بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الثاني وهو ما غرمه في مقابل النفع الواصل إليه من المنافع والنماء فالرجوع بها خلاف. هذا الوجه الثاني من وجوه المسألة الثانية. قلنا في المسألة الثانية ثلاثة وجوه، بينا حكم الوجه الأول وبينا حكم الوجه الثالث، وهذا الوجه الثاني. الوجه الثاني توضيحه أنه لو اشترى من الغاصب واغترم المشتري للمالك غير الثمن وكان غير الثمن في مقابل ما استوفاه المشتري من المنافع، كما لو باعه الغاصب الدار دار زيد فاستوفى منافعها بالسكنة، أو باعه شاة زيد وانتفع بلبنها أو بسوقها، أو باعه زرع زيد وانتفع بالثمر. في هذه الموارد نحن نتكلم، ورجع المالك إلى المشتري وأخذ قيمة هذه المنافع وضمها إلى قيمة العين، مع قيمة العين أخذ هذه المنافع. فهل يحق للمشتري الرجوع إلى البائع الغاصب بما اغترمه المشتري من هذه المنافع أو لا يحق له الرجوع؟ هنا اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول الرجوع مطلقا، سواء علم المشتري بأن البائع غاصب أو جهل. الثاني عدم الرجوع مطلقا، القول الثالث التفصيل، بينما لو علم المشتري بالغصب بأن البائع غاصب لا يحق له الرجوع، وبينما إذا كان جاهلا يحق له الرجوع. كلامنا نحن حسب ما فرضناه في المسألة أن المشتري جاهل بأن البائع غاصب، ولهذا يقول الشيخ الأعظم الأقوى الرجوع، الأقوى الرجوع وفاقا للشيخ الطوسي في المبسوط والعلامة الحلي في كتاب التجارة والشهيدين الأول والثاني والمحقق الثاني، وفاقا لهؤلاء العلماء. وهذا يحتاج إلى دليل، الدليل هو قاعدة الغرور المستفادة من قوله عليه السلام المغرور يرجع إلى من غره. هنا الظاهر أن البايع الغاصب حينما باع عين المالك أو مال المالك كأنما قال للمشتري إنك إن اشتريت هذا المتاع كانت المنافع لك من دون عوض. فالظاهر من كلام البايع هو هذا، مما يعني أن البايع قد غرى المشتري بهذا الظاهر. وبما أن المشتري جاهل بالغصب والبايع قد غره، فللمشتري الرجوع، يحق له الرجوع لاستيفاء هذه المنافع أو لأخذ هذه الغرامات. والفقهاء اتفقوا على قاعدة الغرور واستدلوا بها على مسألة هي نظير مسألتنا. المسألة التي استدلوا بها في هذه القاعدة هي لو أقدم شخص بأخذ مال الغير وقدم هذا المال لشخص آخر، قدمه لشخص آخر وكان الشخص الآخر جاهلا بكون هذا المال ليس للمقدم، هو لا يعلم أنه غير للمقدم أو ليس للمقدم، هو لا يعلم. فأكل هذا الشخص المال، أكله، لكن أكله بعنوان أنه مجاني، بهذا العنوان. وبعد الأكل ظهر مالك هذا المال، فيحق لصاحب المال الرجوع للآكل ويحق له الرجوع للمقدم الذي قدم هذا المال. إن رجع للمقدم لا إشكال، لا خلاف هذا. أما إذا رجع إلى الآكل الذي أكل هذا المال بعنوان أنه مجاني بدون عوض، لو رجع إليه فيحق للآكل أن يرجع إلى المقدم ويأخذ منه ما اغترمه منه المالك، مع أن الآكل قد استوفى منافع هذا المال، أكله، لكن لماذا يرجع؟ يرجع لأنه إنما أقدم على الأكل بالمجان بتغرير المقدم، لأن المقدم غره، وإذا كان مغرورا يحق له الرجوع إلى من غره فيرجع إلى المقدم. هذا عين مسألتنا، ينطبق على مسألتنا، لأنه حسب الفرض أن المشتري جاهل واستوفى هذه المنافع بالمجان بدون عوض، لكن بتغرير البايع الخاص. فإذا رجع المالك إلى المشتري وأخذ منه هذه المنافع مع قيمة العين، يرجع المشتري إلى من غره، ومن غره هو من؟ هو البايع الخاص. وهذا له مؤيد، يعني رجوع المشتري إلى البايع له مؤيد، والمؤيد هو قاعدة نفي الضرر. كيف؟ أن الشارع المقدس لما حكم بتغريم كل من أقدم على إتلاف شيء من دون عوض، وكان من أقدم على الإتلاف مغرورا من شخص آخر، حكم الشارع بغرامة هذا المتلف، حكم بالغرامة. فلو قلنا بأنه حكم الشارع بالغرامة ومع ذلك لا يحق للمغرور الرجوع إلى من غره بحكم الشارع، معناه رتبنا عليه ضررا عظيما. يعني إذا حكمنا، بعبارة أخرى، إذا حكمنا بأن المشتري يدفع الغرامة إلى المالك ولا يرجع إلى من غره، رتبنا عليه ضرر، كان عليه ضرر عظيم. ولذلك نقول لا ضرر ولا ضرار. فبمقتضى قاعدة نفي الضرر عن المغرور نقول يرجع المغرور إلى من غره، يرجع بهذه القاعدة، فيحق له الرجوع إلى من غره وهو البايع الغار، لأن البايع الغار أضر بهذا الشخص، أضر بهذا المشتري، المشتري ما يدري، المسكين هو أضر به، والمتضرر يرجع إلى من غره. لكن مع هذا قال صاحب الرياض لا يوجد دليل على قاعدة الغرور ما لم تنطبق مع قاعدة نفي الضرر. بمعنى إذا كان هناك ضرر على المشتري، كان البايع هو الذي ضر المشتري وهو الذي غر المشتري، ونقول حينئذ يحق له الرجوع. أما إذا لم يكن ضرر على المشتري فلا غرور، معناه لا يكون البايع ضارا ولا يحق للمشتري الرجوع، لا يتحقق الغرر. وفي المقام لا ضرر، في مسألتنا لا ضرر. كيف لا ضرر؟ المشتري لم يتضرر. ليش؟ لأن الضرر إما من ناحية القيمة، قيمة العين، وإما من ناحية المنافع، وفيهما لا ضرر، كلا الحالين لا ضرر. كيف لا ضرر؟ لأنه لما اشترى المشتري من البائع ورجع إليه المالك وأخذ القيمة، المشتري لمن يرجع بالقيمة؟ يرجع إلى البائع الغاصب، فمعناه هو أخذ قيمة العين، فهل هناك ضرر؟ لم يترتب هناك أي ضرر. هذا واحد. وأما من ناحية المنافع المستوفاة، المنافع المستوفاة من الذي صرفها؟ من الذي تصرف فيها بعبارة أخرى؟ من الذي استوفاها؟ المشتري أم شخص آخر؟ هو نفس المشتري. إذا كان نفس المشتري فأين الضرر؟ هو الذي استوفى هذه المنافع فلا ضرر، بمعنى كل قيمة صرفها على هذه المنافع لا ضرر، هو الذي أقدم عليها بنفسه، فهو صرف على النماء بنفسه فلا ضرر في دفع القيمة إلى المالك. أين الضرر؟ وإذا لم يكن هناك ضرر لم تصدق قاعدة الغرور، لا تصدق قاعدة الغرور. فإذا الحق أن ما في مقابل العين يأخذه المشتري من البائع، وفي مقابل النماء الذي صرفه المشتري لا ضرر على المشتري في دفعه إلى المالك. ليش؟ لوصول النماء إلى المشتري، فإن قاعدة الضرر فلا يصدق هنا قاعدة الغرور، فما لم يكن ضررا لا يكن غرورا. لكن الشيخ الأعظم لقورة يقول الإنصاف أن الضرر موجود هنا في مقامنا، ولهذا أشكل صاحب الجواهر على صاحب الرياض من أنه لا دخل للضرر في قاعدة الغرور، بمعنى أن ضمان البائع في المقام موجود سواء كان هناك ضرر أم لم يكن ضرر، بل أن قاعدة الغرور مبنية على قوة السبب على المباشر، بمعنى لو كان السبب أقوى كان هناك ضمان عليه. مثلا لو أعطى زيد عمرا، أعطاه طعاما باعتبار أن الطعام لزيد، بهذا الاعتبار أعطاه، فأكله زيد معمر، أنا أعطيتك طعاما باعتبار أنه لي وأكلته، أكلته أنا مو أنت أكلت، من الضامن؟ من هو الضامن هنا؟ من الذي إذا ظهر لهذا الطعام مالك والذي أكله من هو؟ هو نفسه المعطي، هو نفسه الآكل، هل يترتب الضمان على عمر؟ عمر لم يأكل، لم يترتب عليه ضمان، الضامن هو زيد بالمثال، لأن السبب أقوى من المباشر. فإذا كان السبب أقوى من المباشر كان عليه الضمان ولا ضرر هنا، لا يتحقق الضرر، وإنما هنا غرور، لأن المعطي قد غر هذا الرجل والغرر يوجب الضمان. طيب، ولكن الشيخ الأعظم يتكلم عن هذا القول للشيخ صاحب الجواهر ويقول أن كون قاعدة الغرور من باب قوة السبب على المباشر لا من باب قاعدة الضرر لا يخلو من نظر هذا القول، بل أن قاعدة الغرور من باب الضرر. كيف؟ يقول لأن صاحب الرياض ادعى اختصاص دليل الغرور من النصوص الخاصة والإجماع على أن المغرور يرجع إلى من غر، ولكن ما استدل به صاحب الجواهر من قوة السبب على المباشر حيث جعل قوة السبب على المباشر وجها لرجوع المغرور إلى الغار وإن لم يكن هناك ضرر، هذه ليست دليلا بنفسها، هذا ليس دليلا بنفسها، يعني لا يدل على رجوع المغرور مطلقا إلا إذا استند التلف إلى السبب عرفا. مثلا المكره الذي يوجر في حلقه، صايم رجل صايم ويأتي شخص ويوجر في فمه أو في حلقه الطعام، يبطل صيامه أم لا؟ هذا واحد. كذلك لو هدده بالسلاح وأمره بالأكل، الآن من هنا السبب المباشر؟ هو هل هو المباشر اللي أكل ولا اللي هذا أكره الذي أكرهه؟ وكذلك لو أضرم النار، أضرم النار حرق، صار حريق، لكن اشتدت الريح فانتشر الحريق بقوة الريح، هو انتشار الحريق وانتشار النار استند لمن؟ مع أن الريح سبب. ومثلا أيضا وضع الدهن في الشمس وحرارة الشمس تذوب الدهن، طيب فإذا الريح توجب الإحراق والشمس ماذا توجب؟ توجب إذابة الدهن، لكن من هو القائم؟ هل الريح تضمن يعني؟ وهل الشمس تضمن؟ أو المباشر الذي يضمن؟ فإذا كان التلف مستندا إلى السبب، السبب دون المباشر، هنا يكون الضمان على من؟ على الذي أضرم النار وعلى الذي أحرق النار في الريح العاصفة، ولا تضمن الريح العاصفة، وكذلك لا تضمن الشمس الدهن، لأن الإنسان سبب أقوى من الريح وسبب أقوى من الشمس، مع أن الشمس والريح مباشرتان للإحراق أو للإذابة، هما المباشرتان. وإذا كان السبب أقوى من المباشر فحينئذ نقول المتجه فيه عدم الرجوع إلى المباشر، كما في المكره. يعني المكره يكون شأنه شأن الريح، شأنه شأن الشمس، كما أنه لا يرجع إلى الشمس أو إلى الريح المباشرتين للإحراق، كذلك هنا المكره لا يرجع إليه. نعم. ليش؟ لكون المباشر للإتلاف بمنزلة الآلة، وإذا كان الآلة ضامنة، هل تضمن الآلة؟ الآلة لا تضمن. نعم. أما إذا لم يكن المباشر بمنزلة الآلة، مرة بمنزلة الآلة ومرة لا يكون بمنزلة الآلة، فإذا لم يكن بمنزلة الآلة، الآن هنا أقوال نقول الضمان أو إقرار الضمان على من صار سببا للإتلاف، كما إذا باع البستان مثلا، بستان مقصود باعها للمشتري فاستفاد المشتري من نمالها، فهنا لا دليل على أن المتلف إذا لم يكن كالآلة يكون الضار ضامنا للمتلف، يعني البائع لا يكون ضامنا، لا يدل دليل على أن الضار يكون ضامنا، لا يوجد أي دليل. فهنا لابد من الرجوع إلى إثبات الضمان، إلى قاعدة الضرر، وإلى قاعدة الإجماع، أو إلى الأخبار. فحتى نثبت الضمان لابد لنا إما أن نستند إلى قاعدة الضرر، وإما أن نستند إلى الإجماع، وإما أن نستند إلى الروايات في هذا المقام. والمستفاد من هذا أنه يثبت الضمان بهذه الأمور الثلاثة، فما ذكره صاحب الجواهر ليس صحيح. بناء على ما ذكره صاحب الجواهر لا يكون صح. على طول طبعا ما زال البحث طويل. وأما الثاني، هذا الوجه الثاني من المسألة الثانية، وأما الثاني وهو ما غرمه، ما غرمه يعني ما دفعه المشتري من الغرامة للمالك في مقابل النفع الواصل إليه، الواصل إلى المشتري من المنافع، من المنافع كما قلت مسألة السكنة في الدار، مسألة الصوف، مسألة اللبن، مسألة الزرع، ثمار الزرع يعني، والنماء، النماء الذي يحصل عند المشتري، تثمن الدابة مثلا فترتفع قيمتها، يقتر لبنها، يقتر صوفها، أو ترتفع قيمة المبيع عند المشتري، هذا هو النماء. فالرجوع الآن هل يحق؟ طيب رجع المالك عن المشتري وأخذ منه،
هذه المنافع التي استوفاها المشتري وأخذ منه قيمة العين، فهل يحق للمشتري الرجوع إلى البائع الغاصب أو لا يحق له الرجوع إلى البائع الغاصب؟ قلنا فيها خلاف وفيها ثلاثة أقوال: قول بالرجوع مطلقا، قول بعدم الرجوع مطلقا، وقول بالتفصيل. نعم. فرجوع يعني رجوع المشتري بها بهذه المنافع يرجع بها إلى البائع خلاف. نعم. أقواها أقوى الأقوال، خلاف البنون أقوال، قلت ثلاثة. الرجوع، نحن مسألتنا ليست في حال إطلاق أنه يعلم أو لا يعلم، مسألتنا فيما إذا كان المشتري جاهلا. نعم. خلاف أقواها أقوى هذه الأقوال الرجوع. الرجوع يعني يحق للمشتري الرجوع وفاقا للمحكي عن المبسوط الشيخ الطوسي والمحقق والعلام في التجارة، يعني في كتاب التجارة، والشهيدين الشهيد الأول والثاني والمحقق الثاني محقق الكرفي وغيرهم غير هؤلاء. وعن التنقيح أن عليه يعني على رجوع الفتوى، معناه أنهم اتفقوا أن الفقهاء ظاهر الفقهاء متفق على الرجوع. لماذا؟ لقاعدة الغرور، إنما أفتوا برجوع لقاعدة الغرور. نعم. قاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا، لأنه كل من تعرض لهذه المسألة لم يشر إلى أي خلاف فيها، وأن الفقهاء استدلوا بهذه القاعدة في مسألة كما قلت هي نظير مسألتنا. هذه المسألة المتفق عليها على هذه القاعدة ظاهرا في من قدم مال الغير إلى غيره الجاهل، فهم استدلوا بالقاعدة هنا في هذه المسألة، وهذه المسألة نظير مسألتنا. فإذا هذا الإنسان الذي أخذ من الآخر جاهل، نعم، فأكله، هو لا يعلم أن هذا المال للمقدم، فأكل هذا المال بعنوان مجانية، وظهر لهذا المال مالك، المالك يحق له الرجوع إلى الآكل ويحق له الرجوع إلى المقدم. إذا رجع إلى المقدم لا كلام، أما إذا رجع إلى الآكل الذي أقدم على الأكل بعنوان المجانية يحق حينئذ للآكل الرجوع إلى المقدم الذي قدم له هذا الطعام. لماذا يحق له الرجوع؟ لأنه غره للغرور، لأنه غره. نعم. ويؤيده، يؤيد حق الرجوع، هذه عين مسألتنا. إذن يؤيده، يؤيد حق رجوع المشتري إلى البائع قاعدة نفي الضرر، قاعدة نفي الضرر. لكن بأي شيء؟ نقول أن الشارع المقدس حكم بتغريم كل إنسان يقدم على إتلاف مال الغير بعنوان المجاني، وإذا كان كذلك فإن قلنا بأنه لا يحق لهذا الشخص المغرور الذي أتلف مال الغير لا يحق له الرجوع إلى من غره، معناه رتبنا عليه ضررا عظيما. نعم. ويؤيده قاعدة نفي الضرر، فإن تغريم يعني تغريم من قبل الشارع بحكم الشارع، التغريم بحكم الشارع، تغريم من أقدم على إتلاف شيء من دون عوض، أقدم مغرورا في حال كونه مغرورا يعني غره شخص، نعم، من دون عوض وهو المجاني يعني مغرورا، هذا الشخص من آخر، من شخص آخر غر هذا الشخص بأن له يعني المتلف ذلك، يعني إنما أقدم على الإتلاف أقدم مجانا إتلاف مجاني، هذا الإتلاف المجاني فحكم الشارع بتغريمه. نعم مجانا من دون الحكم، من دون الحكم يعني إذا قلنا بأنه حكم الشارع بتغريم هذا الإنسان المغرور ولم نقل بأن الشارع حكم له بالرجوع ولا يحق له الرجوع، معناه صار عليه ضرر. نعم من دون الحكم برجوعه، برجوع هذا المسلم إلى من غره، إلى من غره في ذلك، نعم في هذا الإتلاف ضرر عظيم. فإذا ونحن نقول ماذا؟ لا ضرر ولا أضرار، ولا ضرر. فمقتضى هذه القاعدة نفي الضرر، فمعناه أنه يحق له الرجوع إلى من غره. ومجرد رجوع عوضه يعني عوض المتلف، المتلف إليه إلى المتلف لا يدفع الضرر، لا يدفع أي ضرر، الضرر اللاحق به نتيجة أو بمقتضى إعطائه عوض النمى. مثلا الآن نصور هذه المسألة من خلال البناء أو هذا الكلام من خلال البناء. اشتريت منك البستان ب100,000 ليرة، وليش نقول 100,000؟ خلينا نقول ب1,000 ليرة حتى يكون العدد قريب، يعني ما عندك 100,000، اشتريتها منك ب1,000، وأنا تصرفت في ثمرات وفي خيرات هذه البستان، البستان صرفت لي أنا اشتريت، لكن تصرفت بالثمر بما يقارب 5,000 ليرة، التفت أكلت من الثمار وبعت من الثمار بما يقارب هذا السعر 5,000 ليرة. طيب الآن صار قد المجموع 1,000+5,000، 6. رجع المالك، المالك قال هاي بستان، يعني تبين أن هذه البستان الذي اشتريتها أنت غاصب وهذه البستان للمالك. الآن كم المشتري، كم أنا أدفع للمالك؟ أدفع 6 ولا 1؟ منافع، هذه منافع، أنا استوفيت هذه المنافع، كم أدفع؟ أدفع 6 ولا 1؟ ها؟ هنا لا، إما أن أدفع 1 وإما أن أدفع 6، مو هاي فيها شيء يعني، إما هاي وإما هذا. فإذا قلنا أنه يدفع 6,000 من دون أن يكون له الحق برجوع إلى البائع الغاصب إلا بمقدار 1,000، رتبنا عليه الضرر، كان عليه ضرر أم لا؟ يعني ترتب عليه شيء، كان هذا الضرر ضررا عظيما عليه، فلا بد من القول أنه لا يرجع إلى من غره ويأخذ 6,000 جميعا. هذا هو الحق. نعم وكيف كان فسق الضرر بالنسبة إلى 5,000 الآن في مثالنا، سق الضرر 5,000 ليرة، سق الضرر نعم، وإضرار الغار، وصدق إضرار الغار به لأن البائع هو الذي غرني، نعم هو الذي أضر بهذا الشخص بهذا الإنسان فجعله يقدم على أخذ هذه المنافع واستيفاء هذه المنافع وأكل هذا النماء، هو الذي أضره مما لا يخفى. فمعنى أنه هذا البائع ضار وغار، والمغرور يرجع إلى مغرور، فيجب هنا الضرر. نعم خصوصا في بعض الموارد، في بعض الموارد التي يصدق الضرر ويصدق أن إضرار الغار بالمتضرر يرجع إلى من غاره. نعم إذا لم سمع في الرياض الآن هذا الكلام، لكن مع ذلك كما قلت قال صاحب الرياض لا ينطبق هذا، ليس صحيح. قاعدة الغرور لا تنطبق. ليش؟ يقول كل مورد لا ينطبق فيه قاعدة الضرر معناه لا غرور. ما لم يكن هناك ضرر لم يكن هناك غرور، إذا كان هناك ضرر كان هناك غرور. نعم. فما في الرياض من أنه لا دليل على قاعدة الغرور. قاعدة الغرور ما المغرور يرجع إلى من غره، هذه قاعدة الغرور. ما لم يكن هناك ضرر لا يرجع إلى المغرور. نعم. إذا لم تنطبق مع قاعدة نفي الضرر، هذا هو المقصود. فإذا كان هناك ضرر كان هناك غرور، إذا لم يكن هناك ضرر لم يكن هناك غرور. نعم. مع قاعدة نفي الضرر المفقود في المقام، ها، والضرر في مقامنا مفقود، في مسألتنا لا يوجد ضرر. ليش؟ لأن المشتري يعني لا يخلو الضرر، إما أن يكون في القيمة وإما أن يكون في المنافع. أما القيمة فلما يرجع المالك إلى المشتري ويأخذ قيمة المتاع من المشتري، المشتري لمن يرجع؟ يرجع إلى البائع، فلا ضرر. أما بالنسبة إلى المنافع، المنافع التي يأخذ قيمتها المالك من المشتري، هذه المنافع من الذي استوفاها؟ الذي استوفاها هو نفس المشتري، فأين الضرر وأين الغرور؟ فلا تنطبق قاعدة فما لم يكن هناك ضرر لم يكن هناك غرور. الضرر المفقود في المقام لوصول العوض إلى المشتري، العوض اللي هو النماء، يعني مقصودة النماء، مقصودة المنافع، لأنه هذه المنافع وصلت إلى المشتري والمشتري هو الذي استوفى هذه المنافع، فأين الضرر؟ لا ضرر، معناه ليس هناك غرور، فلا يحق للمشتري الرجوع إلى البائع في هذه المنافع. نعم نعم، لا يخلو عن شيء. ما ذكره صاحب الرياض لا يخلو عن شيء، هذا جواب، لا يخلو عن شيء، بمعنى أن فيه نظر، فيه نظرة. ليش؟ لأن الضرر موجود هنا، فيه موجود ضرر، ولهذا ذكر إشكال صاحب الجواهر على صاحب الرياض. نعم. لا يخلو عن شيء مضافا إلى ما قيل عليه، ما قيل عليه إشارة إلى كلام صاحب الجواهر، إلى إشكال صاحب الجواهر على صاحب الرياض. نعم. من منع لا دخالة لقاعدة الضرر في قاعدة الغرور، لا دخالة فيها. نعم. من منع مدخلية الضرر في قاعدة الغرور، بل أن هذه القاعدة، قاعدة الغرور، مبنية على قوة السبب على المباشر، فإذا كان السبب أقوى كان الضمان على السبب، لم يكن الضمان على المباشر، كان الضمان أقوى. قلت يعطي زيد عمرا طعاما، لكن باعتبار أن هذا الطعام لزيد، إلا أن زيد هو الذي يأكل، من الذي يضمن؟ لا، من هو زيد الذي أكل؟ هل يضمن المغرور؟ لا لا، مع أن المسكين ذاك مغرور ما أكل، هو ما أكل، صحيح أخذ الطعام، استلم الطعام، إلا أنه لم يأكل منه. إذا لم يأكل منه وأكله المعطي، فكيف يكون ضامن؟ لا يكون ضامنا. نعم. بل هي مبنية على قوة السبب على المباشر، لكنه لا يخلو، هاي كون القاعدة قاعدة الغرور من باب قوة السبب على المباشر لا من باب قاعدة الضرر، لا يخلو بالنظرين. فهذا رد على صاحب الجواهر، هذا من هنا رد على صاحب الجواهر، لماذا؟ لأن الرياض هذا أنا قرأت يعني لأنه صاحب الرياض إنما يدعي اختصاص دليل الغرور من النصوص الخاصة. هناك نصوص هو الدعم، هناك نصوص خاصة والإجماع بصورة يعني الإجماع على ماذا؟ على أن المغرور يرجع إلى منظره بصورة الضرر، فيما إذا كان المغرور متضررا هذا الإجماع كان على، أما إذا لم يكن متضررا فلا رجوع فيه. إذا لم يكن المغرور متضررا لا يحق له الرجوع، ليش؟ لأن الإجماع كان على ذلك. وأما قوة السبب إن شاء الله يعني وإن ذكرناها لكن في الإعادة فائدة إن شاء الله والحمد لله.